أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأمر السادس من اللواحق التي أضفناها إلى بحث الشرائع، وهو عبارة عن شبهة أثارها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، وحاصلها أنه إذا قلنا في المسألة الآتية بجواز النظر إلى المرأة الأجنبية مطلقا بالنسبة إلى الوجه والكفين، ومن جهة أخرى تلك الروايات المتقدمة دلت على جواز النظر إلى الوجه والكفين في من يريد أن يتزوج منها، حينئذ يلزم اللغوية، وكأن صاحب هذا الإشكال يريد من خلال هذه الشبهة أن يتعدى في تلك النصوص إلى أكثر من الوجه والكفين، لأنه لو حصرناها في الوجه والكفين هو جائز حتى لغير من يريد أن يتزوج، فيلزم أن تكون هذه الأخبار لغوا صيانة لكلام المولى عن اللغوية، نأتي ونوسع دائرة الجواز في من يريد أن يتزوج منها. هذا في الواقع هذه الشبهة تصلح دليلا لمن تعدى عن الوجه والكفين، وبعبارة أخرى هو إشكال على الشيخ الأعظم وإشكال على العلامة في الإرشاد الذين خصصوا النظر بالوجه والكفين. هذه الشبهة إن صغناها كدليل على التعدي على الوجه والكفين فيكون هذا الدليل واضح البطلان، لأن غاية ما يفيده لزوم الامتياز بين مطلق المرأة وبين المرأة التي يراد أن يتزوج منها، ولا يدل على أن هذا الامتياز يجب أن يكون في توسعة المنظور إليه. إذن تفت جيدا، هذا الدليل وهذه الشبهة شبهة اللغوية غاية ما تنفعنا أن نقول لا بد من الامتياز، وإلا يلزم اللغوية. إذا قلنا مطلق المرأة يجوز النظر إلى وجهها وكفيها، والمرأة التي يراد أن يتزوج بها يجوز النظر إلى وجهها وكفيها من دون امتياز، يلزم اللغوية. فغاية ما ينفع هذا الدليل في إفادة لابدية الامتياز والتمايز بين الموردين. أما أن الامتياز يجب أن يكون في توسعة دائرة المنظور إليه فهذا لا نسلمه لإمكان الامتياز بشيء آخر، بأن يقال المرأة العادية ينظر إلى وجهها وكفيها بدون شهوة أو ريبة، بينما المرأة التي يريد أن يتزوج منها يجوز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها حتى لو علم أنه سوف يتلذذ كما تقدم، وهذا امتياز. لكن نعم، بحيث لا يكون أصل النظر لإرادة التلذذ، لأن قلنا هذا لا يدل عليه الدليل، فهذا امتياز. فإذا مطلق الامتياز يرفع اللغوية، لا خصوص الامتياز عن طريق توسعة دائرة المنظور إليه. واضح هذه النقطة المهمة؟ فإذن إذا كانت هذه الشبهة تمثل دليلا لأرباب التوسعة عن والتجاوز عن الوجه والكفين فلا تصلح، لأن غاية ما يدل عليه هذا الدليل أنه لا بد من التمايز. خب، فيكفي أن يكون التمايز بالكيفية، أن المرأة العادية، المرأة العادية أنظر إليها نظرة عابرة، أتكلم معها مثلا من باب الاحترام بين فترة وأخرى، أنظر إلى وجهها وكفيها. أما المرأة التي أريد أن أتزوج منها، حتى لو استلزم النظر الوقوع في الالتذاذ يجوز. فتحصل من جميع ما تقدم أنه لا يجوز لنا أن نتمسك بدليل اللغوية لتوسعة دائرة المنظور إليه بتقريب أنه لو اتحدت دائرة المنظور إليه في من يراد أن يتزوج منها مع مطلق المرأة للزم اللغوية. لماذا لا يجوز التمسك بهذا الدليل؟ لأن غاية ما يدل عليه هذا الدليل لزوم الامتياز والافتراق بين الموردين، بين مطلق المرأة وبين من يريد أن يتزوج منها. أما أن هذا الامتياز والافتراق يجب أن يكون في توسعة الدائرة، فهذا لا نسلمه لإمكان رفع اللغوية بامتيازات أخرى، كما تقدم أن المرأة التي يريد أن أتزوج منها حتى لو كنت أعلم بأني لو أنظرت سوف ألتذ بنظرتي يجوز، بينما المرأة العادية لا يجوز. خب، وتختلف النظرة، لأن ذاك الرجل الذي يريد أن يتزوج باعتبار أنه يشتريها بأغلى الثمن فلا بد أن ينظر بكيفية ترفع عنه الغرض من الزواج وتؤدي له الغرض عفوا من الزواج. فهذا يريد أن ينظر إلى جمالها، إلى قدها، إلى لونها، إلى ما يرغب فيه في المرأة بمقدار المسموح فيه، بينما في المرأة العادية لا، النظرة تكون نظرة عابرة، ولذا لا تجوز مع الالتذاذ. لو عرف بأني لو أنظر ألتذ لا يجوز. فإذا الامتياز الكيفي كاف في رفع اللغوية، فلا يمكن أن نستند إلى ذلك لتوسعة دائرة المنظور إليه. طبعا الشيخ الأعظم لم يطرح هذه الشبهة كدليل، لكن على على مبناه تصلح إشكالا فلا بد أن يفرق. خب، على مبنانا الذين نحن وسعنا الدائرة، قلنا لا نقتصر على الوجه والكفين، لكن لا كما فعل صاحب الجواهر والسيد الحكيم وأمثال هؤلاء، بل قلنا إلى الشعر وما يصدق عليه أنه من المحاسن العرفية التي تكشفها المرأة عادة. بناء على ذلك لا يمكن التمسك بهذه الشبهة كدليل على التعدية، لأن اللغوي يكفي في رفعها التمايز الكيفي والنوعي وهو ثابت فيما نحن فيه. هذا تمام الكلام في أي شيء في الملحق السادس. أي حتما لأنه تقدم أنه إذا وقع الالتذاذ حتى لو كان عالما بالالتذاذ يجوز له، لكن بشرط أن يكون لا يكون الهدف من النظر هو التلذذ. نعم. المبحث السابع من المباحث التي لم يتعرض لها المحقق في الشرائع ومن المباحث المهمة، ولعل أول من ذكر هذا الشيء هو العلامة في القواعد، العلامة في القواعد بعد أن قال يجوز النظر إلى من يريد أن يتزوج منها، قال والعكس، يعني يجوز للمرأة أن تنظر إلى من يريد أن يتزوج منها. صاحب كشف اللثام لم يقبل هذه الفتوى من العلامة، وعلق بذلك قائلا لم أعرف من الأصحاب من قال به غير العلامة. والحلبي وابن سعيد، وإنما هذا المطلب ذكرته العامة وروته عن عمر. أكثر من تأخر عن العلامة لم يوافقه على هذه الفتوى. طبعا لا بد من تحرير محل النزاع. إذا قلنا المرأة في الحالات الاعتيادية يجوز لها أن تنظر إلى الرجل باستثناء العورة، فحينئذ لا قيمة لهذا البحث إلا بلحاظ الكيفية التي قبل قليل ذكرناها، لأنه حتى لو لم يرد هذا الرجل أن يتزوجها يجوز لها أن تنظر إليه. فإذا كان يريد أن يتزوجها لا نحتاج إلى دليل زائد. نعم، إذا وجد الدليل الزائد نفرق بالكيفية، حتى لو أدى النظر إلى الالتذاذ. التفتنا؟ فإذا الحاصل أنه لو بنينا فيما سوف يأتي في المستقبل من أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، فلا تظهر ثمرة فيما نحن فيه إلا بزيادة الكيفية، حينئذ نحتاج إلى دليل خاص. وبما أن الأدلة المتقدمة الروايات المتقدمة ناظرة إلى من؟ إلى الرجل. الروايات التي رويناها ناظرة إلى الرجل، فلا نستطيع أن نتعدى عنه، فنقتصر على ما دل عليه الدليل العام. فإذا دل الدليل العام على أن المرأة فقط تنظر إلى وجه الرجل نقتصر عليه. إذا دل على أنها تنظر إلى كل شيء باستثناء العورة فنقتصر عليها. أما الثمرة الواضحة تظهر على المبنى الآخر، وهو لو منعنا نظر المرأة إلى الرجل، فيأتي بحث أنه هل يجوز لها أن تنظر لمن يريد أن يتزوج منها أم لا. في القواعد لم يذكر دليلا على مدعاه. متن القواعد في الأعم الأغلب متن فتوائي، فذكر الجواز. صاحب العروة رحمة الله عليه يظهر منه الجواز، لكنه في الأخير احتاط استحبابا لترك النظر. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في رسالته في النكاح صرح بجواز النظر. إذن صاحب العروة وأستاذه الشيخ الأعظم خلافا لأكثر الفقهاء وخلافا لمثل صاحب الجواهر سيد الحكيم السيد الخوئي وجمع من الذين علقوا على العروة ذهبوا إلى عدم الجواز أو احتاطوا وجوبا، فلا بد أن نبحث عن أدلة المجوزين، هم هؤلاء هم الذين يحتاجون إلى دليل. أما المانع، لأن قلنا المانع بناء على ماذا؟ على وجود دليل عام على المانع، وإلا إذا لا يوجد دليل عام لا تظهر الثمر. إذا الدليل العام يدل على الجواز باستثناء العورة فحينئذ لا تظهر الثمرة. كلامنا بناء على عدم وجود دليل عام. فالقائل بالجواز في المورد هو الذي يحتاج إلى دليل. استدل لذلك بوجوه. الوجه الأول ما يظهر من الشيخ الأعظم، ويرجع ذلك إلى التمسك بفحوى ما دل على الجواز في الرجل، والمقصود من الفحوى قياس الأولوية. إذا جاز للرجل أن ينظر إلى من يريد أن يتزوج منها فمن باب أولى أن يجوز للمرأة. دليل ماذا؟ الأولوية. هذه الأولوية قربت بتقريبين. التقريب الأول أن ما دل على الجواز للرجل علل بماذا؟ بأنه يشتريها بأغلى الثمن. فإذا إذا كان جواز النظر إلى المرأة لأجل أن لا يضيع ما يبذله من مال، في المقابل المرأة ماذا تبذل؟ البضع. فما تبذله أيضا أغلى مثمن. ونعرف بأن الشارع اهتم في الأعراض أكثر مما اهتم في الأموال. فإذا كانت رعاية الثمن المالي تستوجب جواز النظر، فرعاية ما هو أهم يستلزم جواز النظر من باب أولى. هذا التقريب الأول للأولوية. ما أدري واضح الفكرة أو لا؟ بالنتيجة الآن عندنا ثمن وعندنا مثمن. الثمن هو المهر ومقدمات الزواج الذي يتكلف فيها الرجل. بالنتيجة هناك حرص، هناك شيء سوف ينثر في الأعراس، هناك أموال، هناك دعاوي، هناك مال ينفق. فأنت حتى لا يضيع مالك تأكد هذا المال الذي تدفعه بإزاء ماذا تدفعه، هل يتناسب مع رغبتك أو لا. مش هكذا كانت مقتضى التعليل المتقدم؟ طيب، في المقابل المرأة تبذل شيئا، تبذل البضع في مقابل هذا المال، وهذا أهم من المال. فإذا كان الأقل أهمية مجوزا للنظر فالأكثر أهمية لابد أن يجوز النظر من باب أولى. هذه الأولوية التقريب الأول يعني نوقشت بأمرين. الأمر الأول ما ذكره بعض تلامذة العلامة وبعض شراح القواعد من أن المقايسة بين المال والبضع خفية غير واضحة في قياس الأولوية، تحتاج إلى جهة اشتراك وزيادة، هذه غير واضحة. فإذا القياس غير واضح. جاء السيد الخوئي رحمة الله عليه وأوضح هذا الإشكال، ما معنى أن المقايسة غير واضح؟ بينه بهذه الطريقة، أن التعليل الوارد في الروايات المتقدمة معناه أنك أيها الرجل قبل أن تبذل هذه الأموال الكثيرة حتى لا تذهب هدرا انظر إلى المرأة. هذا المعنى في المرأة لا يتأتى، ليس لا يوجد شيء يضيع هدرا. الرجل يدفع شيئا في مقابل شيء يريده، إذا تبين أن ما يدفع بإزائه ليس على ما يرغب به سوف يضيع ماله هدرا. مش هكذا؟ المرأة ليست كذلك. المرأة تدفع بضعها في مقابل ماذا؟ المال، في مقابل الصداق، وهذا الصداق لن يضيع هدرا، هذا الصداق لن يضيع. الآن هذا الرجل كان جميلا أم كان قبيحا، على كلا التقديرين سوف تأخذ الصداق، فلن يضيع شيء عليها، بينما الرجل سوف يضيع الشيء. فإذا القياس قياس مع الفارق. واضح النكتة؟ هذا هو إشكال أو توضيح إشكال القوم من أن المقايسة غير واضحة، بينه السيد خوي بهذا البيان. أكرر أن الرجل إنما جاز له النظر بحسب الروايات المتقدمة لكي لا يضيع ماله هدر. طب هذا الرجل يرغب في امرأة لون عيونها كذا وكذا، ولأجل ذلك أقدم على هذا الثمن، يرغب في امرأة لون عيونها خضراء مثلا، فأقدم على دفع هذا الثمن. تبين أنه لا، لون عيونها زرقاء أو سوداء أو شيء آخر وهو لا يرغب، فإذا ضاع ماله هدر. بينما هذه المرأة أقدمت لأجل الصداق، فإذا أقدمت لأجل الصداق هذا الصداق لن يضيع عليها، سواء كان قبيحا أم جميلا، فلا يوجد شيء يضيع على المرأة حتى يقال لها إذن يجوز لك أن تنظري. هذا هو الإشكال الأول على هذه الأولوية التي ذكرها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. ما أدري واضح الفكرة؟ نترك المناقشة حتى نذكر الإشكال الثاني. الإشكال الثاني ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه، يقول لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا لا، القياس صحيح ولا يوجد مقايسة مع الفارق، لكن هذا القياس أين ينفع؟ ينفع في نظرها إلى المال لا في نظرها إلى الرجل. يعني مثلا أمثل لك مثال أنا حتى تتضح الفكرة. أريد أن أشتري منك جوهرة وأنا أدفع مالا كثيرا بإزاء هذه الجوهرة، هل دفعي لهذا المال الكثير معناه يجب علي أن أنظر أو يجوز لي أن أنظر إلى البائع أو إلى الجوهر؟ أنظر إلى الجوهر لا إلى البائع. فإذا فيما نحن فيه عندنا ثمن وعندنا مثمن. الثمن ما يدفعه الرجل، المثمن هو ذات المرأة، صحيح؟ فإذا ليرتفع الغرر دافع الثمن ينظر إلى من؟ إلى المثمن لا إلى ولي المرأة، ينظر إلى المثمن لا إلى ولي المرأة. الآن المرأة أو ولي المرأة ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى ما يدفعه الرجل. مثلا الرجل هذا يدفع الثمن، مرة يدفعه أرضا فلا بد أن يعاين هذه الأرض قبل أن تقول المرأة قبلت، يدفع جوهرة لابد أن يعاين هذه الجوهرة، فهذه الأولوية لو تمت تنفع في أي شيء؟ تنفع في النظر إلى الصداق والمال الذي يدفعه الرجل لا إلى ذات الرجل. يعني الآن اعتبر في مسألة البيع والشراء، الآن عندما أشتري منك الذي يرفع الغرر النظر إلى ماذا؟ إلى الثمن والمثمن لا النظر إلى البائع والمشتري، النظر إلى البائع والمشتري لا يرفع الغرر. ففيما نحن فيه الرجل يدفع ثمنا حتى لا يهدر، ينبغي يجوز له أن ينظر إلى المثمن. أما المثمن ينظر إلى المشتري هذا لا تدل عليه قياس الأولوية. فإذا بهذين الوجهين أبطل القوم الأولوية التي ذكرها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. واضح الكلام؟ هذا التقريب الأول للأولوية. التقريب الثاني للأولوية يستفاد أيضا من بعض كلمات الشيخ الأعظم. حاصله لماذا أولى للمرأة أن تنظر إلى الرجل؟ باعتبار أن الرجل له مناص للفرار. هلا إذا تبينت المرأة ليس كما يرغب، يرحمكم الله، تبين المرأة ليس كما يرغب، له مجال للفرار. كيف؟ لأن يطلق. أما المرأة ليس لها مناص، هذا يقتضي أولوية جواز نظرها إليه من نظره إليها. إذا كان لأحد المتعاقدين مندوحة ومع ذلك جوز له الشارع الاختبار والنظر، فمن باب أولى أن يجوز الاختبار والنظر لمن ليس له مندوحة. هذا الأولوية ماذا؟ الثانية. طبعا الإشكال الثاني المتقدم يرد على هذه الأولوية، أن هذا يجوز لك النظر إلى ماذا؟ إلى المال لا إلى الرجل. هذا هو طريقة تناولهم للأولوية مع المناقشة فيها. وباعتقادي هناك شيء لم يتم الالتفات إليه، لا من صاحب الأولوية ولا من صاحب الإشكال. سوف يأتي غدا إن شاء الله نوضح يعني الأولوية بهذه الطريقة. نعم، إذا كان نتعامل في القضية كسلعة التفتنا الإشكالات على الأولوية التي ذكرها الشيخ الأنصاري تكون حينئذ واضحة. أما هناك شيء آخر أغفل الكلام عنه في هذه المسألة، بالنتيجة هذا هو الوجه الأول من الوجوه التي استندوا إليها لإثبات فتوى العلامة. ما هي فتوى العلامة؟ أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل. تكملة البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله ما أدري واضح الإشكالات على الأولوية. كيف؟ أيه يعني تعاملوا مع القضية هكذا. أنا كيف أنت الآن تريد تشتري سيارة؟ هل يأتي شخص ويقول لك إذا السيارة عليها أن تنظر إلى المشتري؟ يعني هكذا فعلوا، تعاملوا مع المسألة.
سبب الرماية إنما تشتري.
إيه وال. نحن ما قلنا بدون سبب.
شوف موضوع التلذذ، النظر بتلذذ.
إيه.
طارة ينظر الإنسان إلى نظر في الطبيعة أو حتى إلى صبي رجل، يعني مش بتلذذ لذة الجنسية.
لا، هو الكلام عن اللذة الخاصة الكلام.
النظر إلى المرأة إنه هل إنه واضح الفرق، يعني قد واحد ينظر إلى مرأة جميلة لا تتحرك شهوته ولكن يستمتع نوعا ما بهذا الجمال.
والله يقول سبحان نعم. سبحان الخالق مثلا بهذا الشكل، هذه نعم. لا، المقصود من التلذذ يعني التلذذ الذي يحصل عن اشتهاء، هذا التلذذ الخاص فيما يرتبط بالأمور الجنسية.
هب الهبيب
وشيخ. لا، هب الهبيب وصارت مخاطبة.